نعمة ربنا هنتكلم على الإيمان الأرثوذكسي وتحديات القرن 21. إيماننا الأرثوذكسي هو الإيمان المسلم لنا من ربنا يسوع المسيح للرسل لأبائنا القديسين، يا إما مصادر الإيمان الكتاب المقدس أو المجامع المسكونية، تقليد المقدس وكتابات آباء الكنيسة الأولين. معلمنا يهوذا في رسالته وصف الإيمان بأنه الإيمان الأقدس لما قال: أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. لأن توجد أنواع كثيرة من الإيمان، يعني الإنسان الملحد هو أيضا يؤمن بعدم وجود الله، فده إيمان فاسد ليس إيمان أقدس. لو استقام إيمان الإنسان استقام الجهاد وصار الخلاص مضمون. بولس الرسول في كل رسائله بيبدأ بيشرح في الإصحاحات الأولى حقائق إيمانية، وبعدين في آخر الرسالة بتدي يدي تطبيقات. فالإيمان مهم جدا علشان التطبيق يبقى مبني على الحقائق الإيمانية. أما الإنسان لو انحرف في إيمانه أو فسد في إيمانه يتعوج في طريق الخلاص. ولأن الشيطان يدرك أهمية الإيمان السليم وعلاقته الوثيقة بالخلاص، علشان كده دايما الشيطان وضع أمامه هدف ثابت هو محاربة الإيمان المستقيم، يا إما عن طريق التشكيك أو الخداع أو التزييف أو التحريف. من أيام آدم وحواء لما شككهم في الحقيقة الإيمانية إن الخطية تنشئ موتا، يعني ربنا قال لهم إن أكلتم هتموتوا، الشيطان شككهم قال لهم لن تموتا. فده الشيطان دايما بيعمله. علشان كده على ممر السنين نجد أن الحروب والتحديات التي يواجهها الإيمان الأرثوذكسي تحديات كثيرة وحروب متنوعة. في عصرنا الحالي زي ما نيافة الآن بتوماس تتكلم عصر الهواء، اجتاحت التعاليم الغريبة والمنحرفة كل مكان في العالم، وأصبح الشيطان يزرع الزوان في عقول المؤمنين وغير المؤمنين. وأحياناً الزوان ده بيكون من داخلنا، زي ما نقرأ في رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 وعدد 1 يقول: ولكن كان أيضاً في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضاً معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. ومن هنا أصاب هذا الجيل مرض بنسميه مرض عدم الاكتراث بالحق. هذا المرض له ثلاثة مظاهر. المظهر الأول إن الإنسان لا يحتمل التعليم الصحيح، تجيله حساسية من التعليم الصحيح. فلما الواحد بيكون عنده حساسية لأي شيء بيبتعد عنه، فلو واحد بقى عنده حساسية للتعليم الصحيح هيبعد عنه، ولما يبعد عنه هيروح إلى إيه؟ إلى الباطل. ده اللي معلمنا بولس الرسول المرض المظهر الأولاني لهذا المرض اتكلم عنه في رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 4 عدد 3 و4 كان بيتكلم على الأزمنة الأخيرة، فبيقول لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. يعني إيه مستحكة مسامعهم؟ بالإنجليزي يقول have itching ear. itching يعني واحد بيهرش. هنا الهرش ده بيجي نتيجة دي، نتيجة الحساسية. فبيقول عندهم itching ears، عندهم ودانهم لها حساسية، في حساسية مرض، بس حساسية لإيه؟ للتعليم الصحيح. لا يحتملون التعليم الصحيح، يعني التعليم الصحيح إن أي بيعمل لهم ارتكاري، بيتعبهم، ما بيحتملوش فيه، ما بيحتملوهوش. طب إيه النتيجة؟ فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. والنهاردة العصر بتاعنا مليء بالخرافات. يعني مثلا ابتدى عندنا في أمريكا يميزوا ما بين السكس والجندر. يعني لما يجي واحد يتولد في بعض ولايات يكتبوا ان هو اتولد بسيكشوال اورجانز بتاعت مين، لكن الجندر يقولك نوت ديترمنت يت، ما تحددش. هو بقى لما يكبر يحدد الجندر بتاعه، يختار ان هو عايز يبقى ولد او عايز يبقى بنت، يعتبروا ده نوع من انواع الحقوق الانسان. هكذا انحرف الانسان في فكره الى الخرافات والضلال لانه لا يحتمل التعليم الصحيح. اما المظهر الثاني ان الانسان مظهر من عدم الاكتراث بالحق، ان الانسان ياخذ التعليم النظري او الايمان النظري غير التطبيقي. يعني واحد ممكن يعمل دكتوراه في اللاهوت ولكن لا ينعكس هذا عن في حياته. المظهر ده اتكلم عنه ربنا في حواره مع حزقيال في إصحاح 33 من سفر حزقيال. قال له إيه؟ قال له من أول عدد 30، قال له وأنت يا ابن آدم فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، يتكلم الواحد مع الآخر الرجل مع أخيه قائلين هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. الناس يقولوا يلا نروح هنسمع حزقيال هيتكلم النهاردة، زي من النهاردة مثلا يكون في مؤتمر في نهضة روحية، يلا نروح نحضر أبونا فلان هيتكلم. ويأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعبي ويسمعون كلامك ولا يعملون به. يسمع الكلام ويسمع ده، عارف كلام جاي من عند ربنا، يعني ده الحق، ولكن لا يعمل به. لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا، يقولوا عايزين نسمع الكلام الجميل ده، وقلبهم ذاهب وراء كذبهم. بعدين يقول بقى تشبيه جميل قوي، يقول له الناس بيبصوا لك انك مغني، بيقول له وها انت لهم كشعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزف. قال انت مغني صوتك جميل بتقول شعر اشواق اغنيه حب وبتلعب كويس على الموسيقى، كشعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزف. فيسمعون كلامك ولا يعملون به. وإذا جاء هذا كلامك ده لما يتحقق، لأن ده الحق الإلهي المعلن عن طريق النبي، كلمة نبي معناه ينبئ الناس بالحق الإلهي. وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم، اللي كان في وسطهم ده نبي مش مغني. النهاردة ناس كثيرة بتحضر نهضات، بتحضر اجتماعات، يقولوا الله الوعظة دي كانت جميلة، الكلام ده حلو، يعملوا دراسات، ولكن هذا لا يغير في حياتهم، لا يطبقونه ولا يعيشونه. ده النوع الثاني من عدم الاكتراث بالحق. حزقيال 33 من عدد 30 لعدد 33. أما المظهر الثالث من عدم الاكتراث بالحق اللي بولس الرسول اتكلم عنه في عبرانيين 5، فكان بيتكلم عن السيد المسيح من أول عدد 11، بيقول الذي من جهته الكلام كثير عندنا، عندنا كلام كتير عايزين نقوله على ربنا يسوع المسيح، وعسر التفسير لننطق به. ليه عسر التفسير؟ بولس معلم بارع، والكلام عن الحق الإلهي ده الروح القدس هو الذي يبسطه لنا ويعطيه لنا. فالمشكلة ليست في الكلام نفسه، والمشكلة ليست في المعلم، إنما المشكلة فين؟ قال إذ قد صرتم متباطئ المسامع. واحد سمعه تقيل ما بيسمعش كويس، وده برضو موجود هذا المرض، إن الواحد يقول لك أنا مش فاهم، خلاص أنت بتعقدونا ليه؟ كله في المسيح، كل واحد. هو ربنا يعني هيحاسبنا يقول أنتوا بروتستانت ولا كاثوليك ولا أرثوذكس؟ كلنا واحد، أنتوا معقدين الدنيا. ده برضو ناس كتيرة نوع من أنواع عدم الاكتراث بالحق. لما نيجي نشوف تعريف الإيمان زي ما بولس الرسول قاله، في شقين مهمين. قال وأما الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. كلمة ثقة ليها علاقة بالمشاعر، أنا شاعر إن بثق. أما الإيقان ليها علاقة بالعقل والمعرفة. عشان كده الشيطان لما بيحارب الإيمان، يا إما بيحاربه على مستوى المشاعر، يا إما بيحاربه على مستوى العقل. دولت المستويين اللي دايما الشيطان يحارب الإنسان فيها. التحديات المعاصرة التي تواجه الإيمان الأرثوذكسي، هتكلم بسرعة كده عن 15 تحدي. التحدي الأول هو هسميه التحديات الشخصية. كلنا لما يجي واحد مثلا يصاب بمرض أو يمر بتجربة جديدة، أو مثلا يتولد له ابن مشوه، ده ممكن يكون تحدي للإيمان بتاعه. يبتدي يتساءل ليه ربنا بيسمح بكده. أيضا لما بيكون إنسان بيصلي من أجل موضوع معين وهو مش فاهم أن الصلاة دي ممكن ربنا يستجيب يقول نعم أو لا أو مش دلوقتي، لكن يشعر أن ربنا لا يستجيب الصلاة بالنسبة له، فده ممكن يخليه يبعد عن الإيمان. عندنا شاب صديقه، وهذا الشاب كان من ولاد الكنيسة الممتازين جدا جدا، صديقه جاله مرض سرطان، صام وصلى من أجله، ولكن في الآخر صديقه ده مات، فتهز إيمانه جدا في الله، واعتبر أن ربنا ما بيستجبش الصلاة، وقال فين الآيات اللي تقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا. وللأسف بعد عن الكنيسة بالرغم من المحاولات الكثيرة التي تمت معه. وده طبعا يخلي لينا احنا دور. لما بنيجي نشرح الصلاة بنشرحها ازاي؟ والحديث الكثير عن المعجزات ما تأثيره على الناس؟ لان يجي يقول لك طب اشمعنى البابا كيرلس عمل معجزه مع فلان وما عملش معايا؟ فده بيضع علينا مسؤوليه علشان التحديات الشخصيه التي تواجه الانسان. في تحديات تانيه، نوع تاني بنسميه تحديات وجوديه. يعني في اسئله كتير، لماذا الالم؟ لماذا الشر؟ لماذا الظلم؟ لماذا يتأنى الله على الأشرار؟ ما معنى وجودي في الحياة؟ لماذا خلقني الله؟ هل الإنسان مخير أم مسير؟ كل هذه الأسئلة. فاكر مرة كنت في رحلة مع مجموعة شباب، فقعد يسألوني هل من العدل أن الله يخلقني من غير إرادتي وبعدين يحط لي قانون ويقول لي لو ما التزمتش بالقانون ده هتعاقب في جهنم للأبدية كلها؟ مش كان من الأحسن أن الله لا يخلقني؟ ودخلت في حوار معهم وكانوا لا يقتنعون، وفي الآخر ربنا ألهمني بفكرة إن التساؤل ده كان سببه إن هم شايفين صعوبة الجهاد وصعوبة الخلاص. هما كانوا ولاد كلهم شاطرين كده. فالذي أنهى المناقشة دي إن أنا قلت لهم جملة، قلت لهم to get to heaven is easier than to get to medical school، إنك تخش السماء أسهل من إنك تخش كلية الطب. الكلمة دي انطمنتهم، لأن إحنا حين لما بنتكلم يا إما بنصعب جدا الدخول للسماء يا إما بنسهل جدا الدخول للسماء من غير ما بندي التوازن ما بين جهادي ونعمة ربنا التي توزن الجهاد. وبعد كده فوجئت إن الجملة دي عملوا لها شير كده على السوشيال ميديا، أنبا يوسف بيقول to get to heaven is easier than to get to medical school. ودي كانت الإجابة، يعني هما ما كانوش عايزين مناقشة عقلانية قد ما كانوا عايزين يطمنوا إن في رجاء إنك تدخلوا السماء، دخول السماء ده مش مستحيل. التحدي الثالث هو التحديات العقائدية. في ديانات كتير، اشمعنى أنا ديني هو السليم؟ وجوه الدين في مذاهب وطوائف كثيرة، اشمعنى الأرثوذكسية هي السليمة؟ في تشكيك في وجود الله، في تشكيك في عقيدة التجسد والخلاص. ومن هنا من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها الكنيسة في عصرنا الحالي هو اللاهوت الدفاعي. اللاهوت الدفاعي علشان نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. أيضا التحدي الرابع في تحديات كتابية، في متناقضات في الكتاب المقدس، متناقضات ظاهرية. يعني هل نحن نستطيع أن احنا نشرحها لأولادنا؟ تنوع الترجمات وتنوع التفسير والفرق بين التفسير والتأمل، ده غير بقى الجهل الكتابي. يعني للأسف لما بنزل افتقاد بكتشف أن شريحة كبيرة جدا جدا من شعبنا يجهل الكتاب المقدس برغم من وظيفتهم على الكنيسة. وده دور مدارس الأحد. هل مدارس الأحد بتغذي في أولادنا المعرفة الكتابية والمعرفة الأبائية ولا لا؟ ربنا في سفر الأمثال لام الشعب قال لهم إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ التحدي الرابع الخامس هو التحدي التطبيقي، تطبيق الوصية. شباب كتير مثلا يعاني من السقوط المتكرر في الخطية، فبيحس ان الوصية دي نظرية مش عملية. كيف احيا حياة الطهارة؟ انا بجاهد في حياة الطهارة سنين هذا عددها ولم انتصر بعد. وهنا الأب المفروض يشرح لأولاده هناك إكليل للجهاد وإكليل للنصرة. أنا علي الجهاد ولكن النصرة يعطيها الله في حينه. مهم جدا إغراء الباب الواسع، الشعور بصعوبة الوصية، الخضوع لأهواء الإنسان العتيق، كل دي تحديات في التطبيق، تطبيق الوصية. التحدي السادس هنسميه التحديات الإسخاتولوجية. السؤال مثلا، خلاص الأطفال غير المعمدين، خلاص الأصدقاء والأحباء من الديانات والطوائف الأخرى، خلاص المنتحرين، خلاص الأشرار، كل دي أسئلة. وأحيانا إحنا لما نتطوع بردود عبارة عن رأي الشخصي، وهذا الرد ممكن يكون معثر، فده بيبعد الناس أكتر عن الكنيسة ويصور لهم الله بطريقة غير عادلة وغير محبة. التحدي السابع هنسميه التحديات الثقافية. النهاردة المعرفة زادت. النهاردة لما بنقول قصة لأولادنا بيروح يدوروا عليها في الانترنت وانتو سيرش بيبحثوا عنها. للأسف كتير من قصصنا اختلط فيها الفولكلور مع التاريخ الحقيقي، فلما يجي الولاد يسمعوا قصة بعدين يدور يبحث عنها ويلاقيها مش موجودة، ويلاقي ان في فولكلور اتزود عليها، ده بيقلل المصداقية بتاعت الكنيسة. وأيضا من الحاجات، يعني مثلا سمعت، أنا شخصيا سمعت المعجزة دي وأنا عثرت منها. بيقولوا أن بنتين راحوا الجامعة، دي متسجلة على شريط بتباع في الكنائس، راحوا لأحد الأباء المعاصرين قبل امتحانهم وطلبوا منه أنه يصلي لهم. فهذا الأب، الأباء المعاصرين اللي تنايحوا يعني، وهو فعلا يعني هذا الأب قديس، أنا لا أشكك في قداسته. فأبونا درح قال لهم أن واحدة منكم هتخش كلية الطب والتانية هتخش كلية الهندسة. النتيجة ظهرت، واحدة دخلت كلية الهندسة والتانية سقطت خالص. أبونا اللي بيحكي المعجزة بيفسر بقى إزاي إن دي كانت نبوة سليمة. فرح قال لها، بيعلق بقى بيقول هو كان عايز يقولها أنت هتطبي بس علشان نفسيتها لا تخش كلية الطب. تخيلوا لما يجي واحد يسمع معجزة زي كده في شريط بيتباع من الكنائس، ما المصداقية بتاعة كنيستك؟ علشان كده برضو احنا لما نيجي نتكلم لازم نراعي الثقافة والذكاء بتاع شعبنا اللي بيسمع وبتاع أولادنا، بيروحوا ويراجعوا. أيضا التحديات الاجتماعية، التحدي الثامن، الفقر، البطالة، الجهل، العنف الأسري، اللجوء للسحر والشعوذة. كل النقط دي بتخلي الإنسان من السهل إن حد يأثر عليه، لو هيديله فلوس مثلا، لو واحد جاهل ممكن نديله معلومات غلط وأثر عليه. فدي تحديات تواجه إيماننا الأرثوذكسي. التحديات العلمية، التحدي التاسع، النهاردة بتدرس في كل المدارس نظرية التطور، وبرغم اسمها نظرية تدرس على أنها حقيقة. بيقدم الشذوذ الجنسي على أنه تنوع طبيعي، بتقدم أبحاث بتبين المنافع الصحية للمروانة، عشان كده بعض ولايات في أمريكا ابتدت تقننها. تاني، ايه دورنا ككنيسة في مواجهة التحديات العلمية دي؟ هل انا ببعت ولادي للمدرسة قبل ما يدرسوا نظرية التطور بكون شرحت لهم حقيقة الخلق، ولا بيروح هناك ودي اول حاجة بيسمعها؟ هل احنا برو اكتف، استباقيين، ولا رياكتف، ردود الفعل؟ التحدي العاشر، تحديات تشريعية وسياسية. زي مثلا عندنا في أمريكا تقنين زواج الشواذ، تقنين المخدرات، الزواج والطلاق المدني، وأمور أخرى في التحديات التشريعية والسياسية التي تؤثر على إيماننا. حد الحداشر العولمة globalization. النهاردة في انفتاح كامل على كافة الثقافات والفلسفات والديانات والمذاهب. أولادنا بيقروا بتعرفوا، لكن دي بقى ليها تأثير إن بقى في ضعف للتفكير النقدي critical thinking والقدرة على الغربلة، إن أنا أقدر أشوف إيه الصح وإيه الغلط، إيه اللي أقبله وإيه اللي ما أقبلوش. الكتاب المقدس يقول في أرواح كتيرة ولكن امتحنوا الأرواح وتمسكوا بالحسن. globalization أثرت سلبيا على القدرة على الغربلة. التحدي الاثناشر العلمنة secularization. إيه العلمنة؟ هو تحول مجتمع ذو هوية وثيقة الصلة مع قيم والدين إلى قيم اللادينية والمؤسسات العلمانية. يعني المجتمع بدل ما بيبقى له أساس ديني وقيم دينية بيتحول إلى قيم لادينية ومؤسسات علمانية. ومؤيد العلمنة بيقولوا إن كل ما المجتمعات تتقدم هيفقد الدين سلطته في جوانب جميع جوانب الحياة الاجتماعية. يفقد الدين سلطته، هو ده الهدف اللي هم عايزين يوصلوه. تحدي 13 العقلانية. العقلانية معناه إن أي فكر يحتكم إلى الاستنتاج أو المنطق كمصدر للمعرفة أو التفسير. وطبعا لا يوجد تعارض مع بين الإيمان السليم الأرثوذكسي وبين المنطق والعقل، ولكن يوجد سمو. التعارض إن شيء لا يقبله العقل، إنما السمو هو شيء فوق العقل. يعني مثلا بنقول أن الله تجسد من عذراء، ده لا يتعارض مع العقل لأن الله قادر على كل شيء، ولكنه يسمو على العقل. واللاهوت هو إعلان وليس استنباط. يعني أنا ما بحطش كام افتراضية وبوصل في الآخر إلى معرفة. اللاهوت إعلان زي ما ربنا قال لبطرس لحما ودما لم يعلن لك هذا ولكن أبي الذي في السماوات. إعلان لم يعلن لك. اللاهوت هو إعلان، الله يعلن نفسه لينا. التحدي الـ14 هو تحدي المادية ماتيرياليزم. لا أقصد به محبة المال، ولكن المادية هنا بمعناها أن كل الموجودات هي نتاج للمادة، وأن المادة هي الحقيقة المطلقة. حتى بيفسروا مثلا الوعي عن طريق التغيرات الفيزيوكيميائية اللي بتحدث في الجهاز العصبي. والمادية دي بتقول لو انت ما تقدرش تثبت وجود الله في المعمل يبقى لا يوجد الله. لو ما تقدرش تثبته بطريقة مادية، يعني حتى المادية تستبعد العقل والمنطق. لك طبعا في اللاهوت الدفاعي الرد عليها سهل قوي. يعني في علم الحساب لو انا جيت طلبت منهم ان يثبتوا لي ان الارقام لا نهائيه في المعمل هيفشلوا، ما حدش يقدر يثبت لي ان الارقام لا نهائيه، لكن ده باللوجيك بالمنطق بالعقل. ومن هنا تاني باكد على اهميه دراسه اللاهوت النظري واللاهوت الدفاعي. أما التحدي الأخير 15 هو تحدي تأليه الإنسانية. أنا ما بتكلمش هنا على ثيوزيس ولا ديفيكيشن، ما بتكلمش على فيوز، لكن بتكلم على تأليه الإنسانية. أقصد إيه؟ نفي وجود الله هو شرط ضروري لحريتي أنا. فالإنسان هو إله نفسه، اللي هي هيومانيزم، بيت أنا إله نفسي، أنا أقول إيه الصح والغلط. ليه ربنا يقول لي إيه الصح والغلط؟ فعلشان كده يروا أن الدين مجرد أداة لقهر الإنسان وتجريده من إنسانيته، وبيستخدموا فلسفة اسمها social construction. يعني إيه social construction؟ يعني بيبتدوا social اجتماع وconstruction تركيب، يعني بيبتدي يغير تركيبة المجتمع، زي مثلا ما ابتدوا يغيروا تركيبة المجتمع في الخارج على إن الشذوذ الجنسي ده شيء طبيعي. أفلام بتعرض هذا، كتب بتتكلم على هذا، حركات بتساند هذا. أنا شفت فيديو مرعب لمدرسة بتكلم أطفال صغيرين سنهم 7 و8 سنين، بتكلموا عن الهوموسيكشواليتي، وبتخليهم يؤيدوا الهوموسيكشواليتي من هذا السن الصغير. كل هذه التحديات ربما في الأول تخوفنا ونقول إيه ده، ده احنا موجودين في وقت صعب، ولكن التحديات إن وجهت بطريقة خاطئة هتؤدي إلى الكسر والضياع، ولكن التحديات دي ممكن تكون بركة لو وجهت بطريقة سليمة، تتحول إلى نقاط قوة لا نقاط ضعف. فأحد الآباء قال كده: لولا الهراطقة لما كنا عرفنا جمال أرثوذكسيتنا. يعني الهرطقة ساهمت في تثبيت الإيمان، أدت إلى بحث أعمق، انعقاد مجامع مسكونية، أظهرت لنا عمق العقيدة وجمالها، وأرصد قواعد الإيمان الرئيسية. بعدنا قانون إيمان النهاردة نتيجة الهرطقات اللي ظهرت، بنصلي في قداساتنا في صلواتنا الليتورجية. فالتحديات إن وجهت بطريقة سليمة تساهم في تقوية الإيمان وليس إضعافه. زي لما بيزرعوا الشجر في شهر أمشير، ليه؟ عشان الريح الشديدة دي تخلي الشجرة تبعت الجذور في الأرض فتتأصل الشجر. إيه مسؤولية الكنيسة؟ بسرعة كده هقول على 5 نقط. أول حاجة الدراسة والمعرفة والتلمذة. الدراسة والمعرفة والتلمذة، ولابد أن يكون في تركيز على اللاهوت النظري واللاهوت الدفاعي، مهم جدا. لأن أحيانا لما تكلموا بتقول الكتاب المقدس بيقول كده، وهو لا يؤمن أو متشكك في الكتاب المقدس، هنا بقى محتاج اللاهوت النظري. النقطة الثانية، ندعو الناس إلى اختبار الإيمان. ومن أجمل القصص في الكتاب المقدس قصة فيلبس مع نثنائيل. نثنائيل كان متشكك، قال له: أمن الناصرة يخرج شيئا صالحا؟ فيلبس ما دخلش معه، قال له: بص بقى، أدي النبوات اللي بتتكلم عن الناصرة، أدي النبوات بتتكلم عن المسيح. قال له كلمتين: تعال وانظر. لابد ان احنا ندعو ولادنا ان هم يدوقوا المسيح، يدوقوا جمال الكنيسة، جمال ايماننا، نقول لهم تعال وانظر. ولما نثنائيل اتحط في مواجهة مع ربنا يسوع المسيح آمن، قال له: انت بالحقيقة هو ابن الله. الحاجة الثالثة، قبول محدوديتنا. ان انا محدود في معرفتي، ليس عندي اجابه لكل شيء، في امور تسمو عن العقل، ان اعلنها الله ليا أقبلها بالإيمان الاختباري، لأن اختبرت ربنا، اختبرت ودقته، عرفت أن ربنا ده حقيقة ليس فكرة تعلم في الكنائس ولكنها حقيقة. نمرة 4، أن الكنيسة لها دور تبقى استباقية وليست مجرد ردود الأفعال، proactive and not reactive. قبل ما أولادنا يتعرضوا للتحديات دي نكون احنا جهزناهم من خلال حياة روحية مقدسة، من خلال معرفة وتلمذة. والنقطة الأخيرة البساطة وعدم التعقيد. أحيانا نعقد الأمور في ذهن أولادنا مما يجعلهم يشعروا إن هو فهم الإيمان أو فهم الكنيسة أو الخلاص مستحيل، ده بيخليهم يبعدوا. لما احنا لينا دور إن احنا نقدم الكنيسة وإيماننا الجميل بطريقة بسيطة عملية مملوءة بالرجاء في نعمة الله، وبالطريقة دي ولادنا يقدروا يواجهوا العالم بقوة من غير ضعف. ببركة صلوات سيدنا البابا وكل الآباء، ربنا يعطينا أن احنا ندافع عن إيماننا الأرثوذكسي، نواجه كل هذه التحديات علشان يكون جيل وأجيال قادمة متمسكة بكنيستنا ومتمسكة بإيماننا، شهود لله لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.